أونيونكا بانضمام مرتزقة كينيين إلى أحداث العنف المتصاعدة ضد الثوار في ليبيا، مضيفا بأن طاقم عمل السفارة الكينية في ليبيا فضلا عن الطلاب الدارسين هناك هم الذين لم يتورطوا في الأحداث. في عنوانها الأبرز حول ليبيا، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن مسؤولين بريطانيين اتصلوا مباشرة بمن وصفتهم الصحيفة بالموالين للقذافي، وقالوا لهم أن عليهم أن ينشقوا عنه أو مواجهة العدالة بتهم ارتكاب جرائم الحرب. هذا وقالت الصحيفة أن القوات الجوية وقوات المظليين على أهبة الاستعداد لإنقاذ ما يقدر ب150 بريطانيا من أماكن عملهم في الصحراء الليبية، ويجري وضع تدابير للطوارئ تصل إلى إغلاق السفارة البريطانية في طرابلس لاستباق عمليات انتقامية محتملة. إلا أن الخارجية البريطانية نفت التقارير التي تحدثت عن إغلاق السفارة نهاية هذا الأسبوع، وقالت الوزارة إنها ستتعامل مع الوضع حسب الأحداث على الأرض. ذكرت صحيفة ليبيا اليوم أن مصادر أكدت لها تلقي رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تتضمن فتاوى لمشايخ تحرم الاحتجاج والخروج على القذافي باعتباره وليا لأمر ليبيا، ونسبت هذه الفتاوى إلى الشيخين ربيع المدخلي وعبد المحسن العباد. وجاء في نص الرسالة الأولى: أفتى الشيخان بعدم المشاركة في الأعمال التخريبية والخروج على ولي الأمر مثل ما يجري في ليبيا الآن. أما النص الثاني من تلك الرسائل الذي نسب إلى الشيخ صالح الفوزان فكان: أفتى الشيخ صالح الفوزان بعدم متابعة القنوات الفضائية التي تبث الفتن والشائعات وتحرض على سفك دماء المسلمين مثل قناة الجزيرة ومثيلاتها. من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن السلطات الليبية اعتقلت مساء الخميس الماضي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين بليبيا المهندس طيار مختار عبدالله المحمودي من بيته في منطقة تجراء قرب العاصمة طرابلس دون أن تتوفر معلومات عن سبب الاعتقال. ليبيا اليوم ذكرت أيضا أن الكتائب الأمنية قامت بإطلاق النار على المتظاهرين بعد وصولهم لمنطقة الهاني أمام مركز عائشة القذافي أمس، في حين استشهد 3 شبان في هجوم للكتائب الأمنية على معسكر بئر تفاس. كما أن صبراتة محاصرة بواسطة رفيق القذافي وعضو مجلس قيادة الثورة اللواء الخويلدي الحميدي، بينما طوق اللواء جمع المعرفي مدينة ترهونة وأصاب برصاص كتائبه الأمنية 3 من قبيلة الكوانين، في الوقت الذي أعلن فيه شباب قبيلة الغزاية في نالوت انضمامهم للثورة. وتضيف الصحيفة أن إطلاق نار كثيف حصل على مسيرة سلمية في تجراء في خيانة استشهد على إثرها 6 على الأقل. وقد أكد شباب الثورة أن المرتزقة كثيرون مطالبين بدعمهم بإمدادات السلاح لحماية أنفسهم والمدينة. وأضافت الصحيفة أن شباب الثورة تمكنوا من استرجاع كافة موانئ ومنابع النفط، وأصبح القذافي الآن لا يملك قطرة نفط واحدة تحت سيطرته بعد استيلائه لعقود على النفط. فموانئ زويتية والحريقة والبريقة وموانئ رأس لنوف والسدرة وموانئ المنطقة الغربية ومليتا وحقلال فيل والوفاء وأنابيب الغاز والغاز المسال كلها وحقول الشركة الإيطالية إني، كل ذلك بات بيد الثورة. وإلى صحيفة قورينا الليبية، حيث أكدت مصادر للصحيفة أن رئيس المخابرات العسكرية في بنغازي العميد عواد الصعيتي قدم أمس الجمعة استقالته من منصبه احتجاجا على العنف المفرط الذي يتعامل به النظام ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاطه. قال مصدر أمني جزائري مفضلا عدم الكشف عن هويته لصحيفة القدس العربي أن سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا سيحدث تغييرا جيوسياسيا على منطقة الساحل، موضحا أن رحيله عن الحكم سيؤثر بشكل مباشر على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي أصبح يجعل من منطقة الساحل قاعدة خلفية لعملياته الإرهابية. وأشار المصدر إلى أن التوقعات التي وضعتها السلطات الجزائرية تشير إلى أن رحيل القذافي سيؤدي بالطوارق إلى التوحد وتجاوز الخلافات والانقسامات الموجودة بينهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن توحد قبائل الطوارق من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. ويعتقد كثير من الخبراء الأمنيين أن الحرب على القاعدة في المنطقة لن تؤتي ثمارها إلا إذا شارك فيها الطوارق بشكل فعلي. وفي صحيفة البيان الإماراتية نقرأ أن مسؤولين ومحللين أمريكيين قالوا أن الزعيم الليبي معمر القذافي يعتمد في استمراره الآن على ولاء حلقة ضيقة من الأقارب والمسؤولين الأمنيين الذين يعتمد مصيرهم على بقائه. ويقول المسؤولون والمحللون أن من بين المقربين اليوم من القذافي 4 من أبنائه واثنان من قادة الاستخبارات المتهمين بتدبير سلسلة من الاغتيالات والمؤامرات الإرهابية أثناء حكم القذافي الذي دام أكثر من 4 عقود. وفي الوقت الذي انشق فيه عدد كبير من الدبلوماسيين الليبيين والمسؤولين الحكوميين، فإنه من غير المرجح أن تقوم الحلقة الضيقة حوله بالمثل. وقال جون هاملتون وهو خبير في شؤون ليبيا إن الوقت متأخر ليتمرد الأبناء على والدهم، وليس هناك مكان للآخرين ليذهبوا إليه أيضا. وقال محللون إن دعم سيف الإسلام لأسلوب والده في قمع الثورة يقضي على صورته كإصلاحي، معتبرين أن هذا الأمر يثير القلق بين عائلة القذافي من أن يواجه جميعا المحاكمة وربما الإعدام إذا نجحت الثورة. أما وزير الخارجية الليبي موسى كوسا فذكرت برقية أمريكية كشف عنها موقع ويكيليكس أنه لا يزال له نفوذ كبير على العديد من المسؤولين الاستخباراتيين والأمنيين. في الخليج الإماراتية نقرأ أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن شبكة التموين بالمواد الغذائية في ليبيا مهددة بالانهيار. وصرحت الناطقة باسم البرنامج إميليا كازيلا بأن ليبيا تستورد تقريبا كل مؤنها وأن شبكة تموينها تكاد تنهار، موضحة أن استيراد المواد الغذائية انقطع في الموانئ وأن التوزيع معطل بسبب أعمال العنف. قالت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها لم يفاجئنا الزعيم الليبي معمر القذافي بظهوره في الساحة الخضراء وسط طرابلس مخاطبا أنصاره الذين كانوا يرفعون صوره ويهتفون باسمه، ولكن ما فاجأنا هو تأكيده على أن الشعب الليبي ما يزال يحبه ومستعد للقتال من أجل بقائه في سدة الحكم.
العقيد القذافي قال بالحرف الواحد: الشعب يحب معمر القذافي ويراه رمز العز والكرامة والتاريخ والتراث، مضيفا: إذا لم يكن الشعب الليبي يحبني فلا أستحق الحياة يوما واحدا. هذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلا عن شخص يرفض أن يرى الملايين من أبناء الشعب الليبي يتظاهرون للمطالبة برحيله، أو يصدق أن النصف ليبيا على الأقل أصبح خارجا عن سيطرة نظامه بالكامل. وفوق هذا وذاك، استقالة أغلبية السلك الدبلوماسي والوزراء والمسؤولين الرئيسيين من مناصبهم وانضمامهم إلى الثورة الشعبية، وعلى رأس هؤلاء المستقلين ابن عمه أحمد قذافي الدم الذي رفض عمليات قتل الشعب الليبي. فإذا كان العقيد معمر القذافي متأكدا من حب الشعب له وإصراره على بقائه، فإن هذا يضع مسؤولية أخلاقية كبيرة على كاهله، أي مقابلة هذا الحب بمثله والاستجابة لمطالبه بالكامل وحقن دمائه والحفاظ على وحدة التراب الليبي. من المؤلم أن العقيد القذافي لا يقابل الحب بمثله، ودليلنا على ذلك آلاف الشهداء الذين سقطوا أثناء مشاركتهم في ثورة التغيير التي خضوها للمطالبة بالحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
أما الوطن السعودية فقالت في افتتاحيتها إن العقيد القذافي لم يستطع على مدى أكثر من 4 عقود أن يبني مؤسسة عسكرية قوية قادرة على حماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها، قد يكون قد تعمد ذلك لمنع قيام مركز قوة قد ينقلب عليه في يوم من الأيام.
مشكلة ليبيا هي أن التركيبة العسكرية فيها غامضة ومفككة، وفيها عناصر لا تكاد توجد في باقي جيوش العالم، لكن أسوأ ما في الأمر هو وجود مرتزقة بعشرات الآلاف ضمن تركيبة المؤسسة العسكرية الليبية. وجود هؤلاء المرتزقة يثبت أن القذافي لم يكن يثق بأبناء شعبه وولائهم له، ولذلك عمل على تأسيس ورعاية كتائب مرتزقة ليعتمد عليها إذا تعرض لأي محاولة للإطاحة بنظامه كما يحدث الآن. فالمرتزقة لا يدينون بالولاء إلا لمن يدفع المال. لقد شهدت الأيام الماضية رفض كثير من ضباط الجيش الليبي الأوامر بإطلاق النار، لكن غالبية الضباط والعسكريين لا يزالون مترددين في اتخاذ قرار الانشقاق خوفا من التعرض للإعدام الفوري بتهمة الخيانة العظمى. وهنا قد يكون على المجتمع الدولي أن يعلن بكل وضوح أنه سيقدم جميع مرتكبي المجازر إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لردع البعض عن القيام بمثل هذه الممارسات.
الكاتب مصطفى زين رأى في مقاله بصحيفة الحياة الصادرة في لندن أن العقيد معمر القذافي وخطابه عصيان على أي منهج معروف للتحليل أو النقد السياسي لأسباب كثيرة، أهمها أنه يصنف نفسه خارج الطبيعة البشرية.
القذافي ليس فاشيا وليس نازيا، لأن لهاتين المدرستين فلسفتهما حتى وإن اختلفت معهما أو عاديتهما. موسوليني وهتلر كانا قوميين متطرفين عنصريين يكرهان الشعوب الأخرى غير الإيطالية والجرمانية. قسم شعوب إلى أعراق متقدمة وأخرى متخلفة. ستالين كان دمويا لكنه بنى الاتحاد السوفيتي، فهم الماركسية بطريقة وطبقها بالقوة. أما القذافي فهو الوحيد المتقدم، متقدم على شعبه. انسحب من الجامعة العربية ولم ينسحب لأن العرب متخلفون. دخل في الاتحاد المغاربي ولم يدخل. أنشأ الاتحاد الأفريقي بأموال مواطنيه ونصب نفسه زعيما على هذا الاتحاد الذي لا وظيفة له وليس له وجود إلا عندما يلتقي زعماؤهم الزعيم الأوحد الذي قاتل الولايات المتحدة والحلف الأطلسية وانتصر على الإمبريالية منذ الكتاب الأخضر الذي يمثل خلاصة الجهل بالدين والسياسة والاجتماع، ومنذ اكتشافه أن المرأة تحيض والرجل لا يحيض وأن المرأة تلد والرجل لا يلد، وطرحه شعار من تحزب خان منذ ذلك الوقت المبكر نسبيا. والقذافي مصاب بجنون العظمة وفي حاجة إلى فرويد آخر كي يفهم عقده.
مجلة التايم الأمريكية رأت في الثورات الشعبية العربية التي اندلعت في عدد من العواصم من الغرب إلى الشرق، رأت فيها ثورات من طبيعة خاصة وغير مسبوقة في التاريخ من حيث تميزها وسماتها الخاصة التي كونتها.
لا نجد للثورات العربية الشعبية القائمة حاليا منطقا أو منهجا علميا في الكتب والدراسات الأكاديمية الكلاسيكية. إنها ثورات ذات طبيعة خاصة ومتميزة، أنتجها نضال شباب شعب يتوق إلى الحرية والعدالة والكرامة ويسعى إلى التخلص من هيمنة أنظمة شمولية ظالمة حرمته كل شيء. فكان رده أن أطاح في أسابيع قليلة بنظام بن علي إثر ثورة سريعة وسلمية نسبيا، ثم تلاه نظام مبارك، وشهدت صنعاء والمنامة وعمان والبصرة والرباط والجزائر احتجاجات متفاوتة الأحجام والمطالب، إلى أن وصل هدير الثورة الصاخب إلى ليبيا لنشهد ثورة من نوع آخر وأحداث مختلفة. شعب بصدور عارية يواجه قتلا عشوائيا. لم تتبع ثورات العالم العربي الجارية حاليا التدرج الكلاسيكي للثورات العالمية المعروفة، فما هي أهم ميزاتها وماذا يمكننا أن نتعلم منها؟ الإجابة تكمن في أن شباب الثورات العربية نزعوا الخوف من قلوبهم رغم غطرسة الأنظمة، فكانت ثورة تونس مقياسا مثاليا لثورة مصر وهكذا. كما تميزت الثورات بالصبر وطول النفس رغم المعاناة القاسية، فمن وجوه باسمة في تونس ومصر إلى وجوه متجهمة ومروعة في ليبيا. كما تشابه الثورات العرب على أنظمتهم في غياب التأثير الحزبي أو النخبوي السياسي، فكانت شعبية صرفة ذاتية الصنع والتنفيذ وعربية خالصة ترفض الوصاية الداخلية والخارجية على حد سواء.
صحيفة القبس الكويتية لخصت أبرز الأحداث الأخيرة في ليبيا وقالت إن غرب ليبيا يفلت من يد العقيد وسيناريوهات الهروب واردة.
أفاد شهود عيان بأن كتائب الأمن الليبية تشن ما وصفوه بحرب إبادة على مدينة الزاوية الواقعة غرب طرابلس، وأن الجيش نشر أعدادا كبيرة من أفراده في المدينة وقام بتفتيش الناس واعتقال العديد منهم. وقالت جهات معارضة في ليبيا أن ضباطا من كتيبة خميس نجل الزعيم القذافي قامت بإعدام أكثر من 135 جنديا خلال الساعات الأخيرة في الجبل الغربي بعد رفضهم إطلاق النار على المتظاهرين.
هذا وقد دعت اللجنة الشعبية العامة للأمن العام في ليبيا المحتجين إلى تسليم أسلحتهم، وعرضت مكافآت على من يبلغون عن زعماء الاحتجاجات. وجاء في البيان أن الذي يسلم سلاحه نادما يعفى من الملاحقة القانونية. وإلى ذلك، تحدث أطباء فرنسيون في مدينة أجدابيا جنوب غربي بنغازي عن سقوط 2000 قتيل. مدير مكتب هيومن رايتس في واشنطن توم مالينوفسكي تحدث عن وجود أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا تشمل هجمات موسعة ضد المدنيين، وأضاف أن المنظمة تحاول إيجاد قنوات للاتصال مع المعارضة في المناطق التي يسيطرون عليها، لكن الأمر صعب بسبب إغلاق وسائل الاتصال.
والثورة العربية كما تناولتها رسوم الكاريكاتير. نصبت صحيفة الخليج الإماراتية إلى مصادر في المعارضة اللبنانية الجديدة تأكيدها أن نواب 14 آذار سيجتمعون غدا لإعلان رفضهم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بسبب عدم تقديمه ضمانات بخصوص المحكمة والسلاح. كما تعقد هذه القوى اجتماعا موسعا نهاية الأسبوع المقبل تطرح فيه ورقة ثوابت سياسية متطورة تتضمن إعادة هيكلة هذه القوى وترميمها بعد التصدعات التي أصابتها نتيجة انقلابها من أكثرية إلى أقلية. من جهة أخرى، أعلن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم أن معادلة سين سين وصلت إلى نهايتها ورفعت من التداول، نافيا علمه بزيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى الرياض، قائلا عندما تتم ستعلمون بها. تحدثت صحيفة الأهرام المصرية عن قيام بعض المسلحين باقتحام مزرعة مساحتها 754 فدانا بأسوان نصفها مزروع بعنب فاخر. ذاع بين الأهالي أنها مملوكة لزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وفقا لما ردده بعض الأهالي ونفته جهات التحقيق. ورغم وجود شركة أعلنت ملكيتها لهذه المزرعة عن طريق مزاد علني، فإن بعض الأهالي طالبوا بتمليك هذه الأرض للشباب الخريجين، وتصدى حراس المزرعة للمقتحمين وتبادلوا معهم إطلاق الرصاص ومنعوهم من السيطرة على المزرعة. قالت صحيفة الحياة اللندنية أن الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد أعلن أمس أن القوات الحكومية توغلت في الجيوب التي يسيطر عليها المتمردون في مقديشو، حيث كثفت الحكومة هجومها ضدهم. وقال الرئيس الصومالي خلال مؤتمر صحفي: سيطرت قواتنا على مزيد من المواقع اليوم ولم يتسنى الحصول على تعليق من حركة الشباب المجاهدين، وتعهدت الحكومة الصومالية بأن تواصل هجومها إلى أن يتم طرد الإسلاميين المتشددين من العاصمة محذرة من موجة هجمات انتحارية جديدة. وكان الجيش البوروندي قد قال أول من أمس إن متمردين الصوماليين قتلوا 6 برونديين من أفراد قوات حفظ السلام خلال هجوم على مقاتلين إسلاميين. تساءلت صحيفة الصباح التونسية عن مغزى مسارعة الولايات المتحدة بتسجيل حضورها القوي في تونس ما بعد الثورة. فبعد زيارة السناتور الأمريكي جون ماكين إلى تونس، أعقبتها زيارة ثانية فثالثة لمسؤولين أمريكيين في أقل من شهر. فماذا تريد واشنطن؟
السناتور الجمهوري جون ماكين قال إنه جاء ليعبر عن مساندة بلده للمسار الانتقالي الديمقراطي في تونس، مؤكدا على أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها من أجل إنجاح هذه الثورة. لكن زيارته قوبلت باحتجاجات الشارع التونسي، كما عبر عدد من القوى السياسية عن احترازها إزاء الغموض الذي رافق زيارات المسؤولين الأمريكيين المتتالية. أكد بعض المراقبين أن للسياسة الخارجية الأمريكية ثوابت أساسية تنطلق من المصالح القومية العليا، لذلك تم التوجه بسرعة فائقة إلى إبراز الاهتمام بل الحضور الفعلي في الميدان. آخرون قالوا إن اهتمام الأمريكيين بتونس مسألة عادية، فما حصل في تونس فاجأهم، والهدف الأول هو الحفاظ على مصالحهم في المنطقة. لا يخفى على أحد أن المنطقة استراتيجية وغنية بموارد طبيعية ضخمة، ويجب أن تبقى تونس في منطقة النفوذ الأمريكي، وتواصل كما هو الشأن في عهد النظام السابق سياستها في التطبيع مع الكيان الصهيوني، يقول أحد المختصين. يبدو أن الأحداث المتسارعة في تونس باغتت الجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية، وإن كان جهازها الدبلوماسي في تونس قد واكب ذلك التسارع من حيث الاستنتاجات التي كان يثيرها بصورة أفضل من مواكبة نفس الأحداث من قبل الدبلوماسية الفرنسية، غير أن المصالح ليست متناقضة بين الأوروبيين والأمريكيين.
أشارت صحيفة الحياة الصادرة في لندن إلى أن إحصاءات نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أفادت بأن نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، وأشار تقرير الوزارة إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 27% بين الأعوام 2000 و2010، ومعظمهم من المكسيك وأمريكا اللاتينية. وقفة مع بعض الصور، وبداية من الواشنطن بوست الأمريكية، ونشاهد فيها: الشعب يريد الحرية والعزة والكرامة، شعار رفعه الأهالي في مدينة درنا الليبية. وفي USA Today، عائلات من سكان أبوبو وهي ضاحية من ضواحي أبيجان في ساحل العاج يفرون من مدينتهم بعد استمرار القتال فيها. وبعيدا عن السياسة، نطالع في الديلي ميل البريطانية صورة لأصغر حوض سمك في العالم صممه الفنان الروسي أناتولي كونينكو.